يهدي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 93 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 12 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة. وبعد أن انتهينا في اللقاءين الماضيين بفضل ربنا جل وعلا من الحديث عن فروض الوضوء ومن بيان حكم المسح على الخفين وحكم المسح على الجوربين إتماما للفائدة، يأتي الحديث في الآية السادسة من آيات سورة المائدة عن حكم آخر من أحكام التيسير والتخفيف على هذه الأمة الميمونة المرحومة، ألا وهو حكم التيمم. فيقول ربنا جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هكذا انتهت الآية العظيمة، الآية السادسة من آيات سورة المائدة. توقفنا بفضل الله جل وعلا قبل ذلك مع التيمم، وبينت أحكامه وبينت صفة التيمم أثناء تفسيرنا للآية 42 من سورة النساء، وهي قول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية الثانية والأربعين من آيات سورة النساء. وقلت باختصار مذكرا لما ذكرت به، قلت التيمم في اللغة هو القصد، تيممت البيت أي قصدت البيت، والتيمم اصطلاحا هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب يعني التراب لمسح الوجه واليدين. ودليله من كتاب ربنا في هذه الآية التي تلوت آنفا من سورة النساء وفي الآية السادسة أيضا من سورة المائدة، وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا أي في الصلاة كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. أكرر الحديث لجلاله وجماله، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. الشاهد وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وقد نقل الإجماع على مشروعية التيمم غير واحد من الأئمة كالإمام النووي والإمام ابن قدامة وغيرهما. وفي سبب مشروعية التيمم حديث جميل رقراق رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء. انظروا إلى أدبه وخلقه ورحمته وفضله ورقيه في تعامله مع زوجه أم المؤمنين عائشة. النبي بنفسه يقوم على التماس أي البحث عن العقد الذي سقط من أم المؤمنين عائشة، وأقام الناس معه وليس على ماء. المكان الذي نزلوا فيه ليس به ماء. قالت فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، لا يحملون ماء، ولم ينزلوا على بئر من الآبار أو على مكان فيه ماء. قالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، يعني من التأنيب والتعنيف لها. لأنها هي التي أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: وجعل أبو بكر يطعنني بيده في خاصرتي. انظر إلى هذه اللفتة الحانية من أم المؤمنين عائشة، قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. رسول الله نائم، وضع رأسه على فخذها، والصديق يطعنها في خاصرتها مؤنبا ومعاتبا ومعنفا لها، لأنها أقامت رسول الله وأقامت الناس معه، وليس معهم ماء وليسوا على ماء. فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أصبح على غير ماء، يا الله، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، قالت: فتيمموا. فتيمم رسول الله وأصحابه، فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ الله الله، ما أجملها والله من جملة. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، أي لينهض ويقوم، فأصبنا العقد تحته. هذا سبب نزول آية التيمم بفضل الله وبرحمته، ثم كرامة لأم المؤمنين عائشة. وفي رواية قال لها أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. الله الله، والله تسمع الجملة الثانية. قال أسيد بن الحضير لأم المؤمنين عائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. إيه والله، التيمم مشروع في ديننا عند الحدث الأصغر، عند عدم الماء، اسمع إلى الثانية، أو عند وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله. أكرر: ويشرع التيمم عند الحدث الأصغر عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. للآيتين الكريمتين اللتين ذكرتهما آنفا من سورة النساء ومن سورة المائدة. وقد رتب الشرع الحنيف وجوب التيمم على المرض الذي يخاف معه من استعمال الماء تطويل مدة الشفاء، أو البر يعني الشفاء. انظروا إلى هذه الجملة وما تحمله من فقه. أقول: لقد رتب الشرع الحنيف وجوب التيمم على المرض الذي يخشى أو يخاف معه من استعمال الماء تطويل الشفاء أو تطويل مدة البر. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية أو السفر أو الغائط، ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية أو للسفر أو الغائط، والغائط هو التغبط وقضاء الحاجة وهو الحدث الأصغر، أو ملامسة النساء. من العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية التي ذكرت في النساء وفي المائدة، أو السفر أو الغائط، أو ملامسة النساء. وقد اختلف المفسرون في معنى الملامسة على قولين. الأول أن الملامسة كناية عن الجماع، أو لامستم النساء أي جامعتم النساء. وقال آخرون بلعن بذلك كل لمس بيد كان أو بغير اليد. يبقى الملامسة لها معنيان، الأول الجماع والثاني اللمس ما دون الجماع. ابن عباس رضي الله عنهما فسر الملامسة بالجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. الله ولكن الله كريم يكني بما يشاء. أما عبد الله بن مسعود ففسر الملامسة بما دون الجماع، قال اللمس ما دون الجماع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتوضأ من قبلة المرأة، إذا قبل امرأته يتوضأ ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. يبقى لنا قولان، أو نحن أمام قولين لسادتنا من أهل العلم، أن الملامسة في قوله تعالى أو لمستم النساء بمعنى الجماع، والمعنى الثاني لمجرد اللمس. والقول بوجوب الوضوء من المس، هو قول الإمام الشافعي وأصحابه، وهو قول الإمام مالك، وهو المشهور عن الإمام أحمد. وفي هذا دليل على مشروعية التيمم أيضا عن الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعماله حتى ولو كان موجودا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة بفضل الله جل وعلا، بل وحكي الإجماع على ذلك. نقل هذا الإجماع أكثر من إمام كابن حزم وابن عبد البر وغيرهما. قال ابن عبد البر أجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت، انظروا إلى دقة الألفاظ، فيما علمت أن التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض أو مسافر، وسواء كان جنبا أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك. أكرر هذه الجملة لابن عبد البر. قال ابن عبد البر أجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد الطيب أي بالتراب عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض أو مسافر، وسواء كان جنبا أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك. وقال الإمام النووي أيضا رحم الله الجميع أجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي، وهو الإمام التابعي. وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه، وقد جاءت هكذا يقول النووي، وقد جاءت بجوازه أي بجواز التيمم للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمى الله التيمم طهرا، فإذا لم يجد من جامع امرأته الماء يتيمم، ويكون طاهرا بالتيمم في حال عدم وجود الماء أو في حال وجود الماء لكن مع عدم قدرتي على استعماله لسبب من الأسباب. فالتيمم أصلا ما شرع في دين الله جل وعلا إلا لرفع الحرج ودفع المشقة والتيسير والتخفيف. فإذا صلى الجنب بالتيمم يعني تيمم وصلى لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء فقد وجب عليه الغسل، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي والشوكاني. فمن لم يجد الماء أو وجد الماء لكن عجز عن استعماله بسبب المرض أو الخوف أو البرد أو نحو ذلك فإنه يجوز له باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أن يتيمم. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد الطيب. هذا دليل على أن التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه. خلي بالك من دي، هذا يدل على أن التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، أي في التطهر بالصعيد في حال التيمم، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. لكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال. انتبه معي، الأول وهو مذهب الشافعي الجديد، مذهب الشافعي في الجديد وليس في القديم، أنه يقول يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما أيضا ما يبلغ الكفين كما في آية حد السرقة فاقطعوا أيديهما، قد اتفق العلماء على ذلك. يبقى هذا هو القول الأول وهو قول الشافعي. القول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين، واليدين إلى الكفين بضربتين، وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي. أما القول الثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، مسح الوجه ضربة واحدة على الصعيد ويمسح وجهه ويمسح كفيه، هذا التيمم بضربة واحدة. وبهذا قال طائفة من السلف، بل وهو اختيار عامة أهل الحديث، ونقله الإمام ابن المنذر عن جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الرحمن ابن أبي أبزى قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الرجل لعمر إني أجنبت فلم أصب الماء، إني أجنبت يعني أصابته الجنابة ولا يجد ماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مذكرا له أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، يعني حين أصابتهما الجنابة قال له عمار أما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت أي في الصعيد أي في التراب فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا تيمم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. وقد بينا نواقض الوضوء قبل ذلك بالتفصيل في دروس الفقه على شاشة الرحمة المباركة بفضل الله جل وعلا. وقد بين الحق جل وعلا الحكمة من هذا التشريع في قوله سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والله الذي لا إله غيره. إنها جملة في الآية تملأ القلب بالحب لله والرضا عن الله، وتبين لكل ذي عقل ولب أن الله جل علاه ما شرع لخلقه إلا ما يسعدهم به في الدنيا والآخرة. فالله لا يريد أن يشق على خلقه، ولا يريد لهم العنت، ولا يريد لهم الحرج، بل يريد لهم اليسر. فتنبر معي قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ما يريد الحق تبارك وتعالى بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب مع عدم وجود الماء أو بعدم القدرة على استعماله، ما يريد جل وعلا بذلك أن يضيق عليكم في الدين أو حتى في الدنيا، وإنما يريد التيسير والتخفيف، يريد رفع الحرج. والجعل هنا بمعنى الإيجاد والخلق والتصير، أي بل أراد الله جل وعلا أن يوسع عليكم وأن ييسر لكم وأن يرخص لكم وأن يرفع عنكم الحرج. ثم قال بعدها سبحانه: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد أن يطهركم جل جلاله من الذنوب والخطايا الظاهرة والباطنة، وليتم نعمته عليكم بما شرعه لكم من شرائع دينه ومن أحكامه المحكمة المتقنة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعمه عليكم وتذكرون فضله عليكم، لتكونوا بهذا الشكر أهلا للمزيد من فضله ومن ثوابه وعطائه، لعلكم تشكرون. وأود أن أختم الحديث عن الآية السادسة العظيمة من آية سورة المائدة، والتي أخذت هذا اللقاء الثالث على التوالي. أود أن أختم اللقاء باستحباب الدعاء عقب الوضوء. ففي صحيح مسلم ومسند أحمد وعند أصحاب السنن كذلك عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. قال: فأدركت من قوله ويحدث الناس، يقول عقبة: فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الله، يا فضل الوضوء إلى هذا الحد. قال عقبة: قلت: ما أجود هذه، ما أجود هذه. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، يعني لم تسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم قبل هذه الجملة. قال: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: عمر، إني قد رأيتك جئت آنفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول، أي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله. والحديث عن فضل الوضوء عن الدعاء بعد الوضوء حديث طويل جميل، لكن بعد هذه التكاليف العظيمة والأحكام الجليلة يذكر الحق تبارك وتعالى أهل الإيمان بنعمه وميثاقه الذي أخذه عليهم، فيقول سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية الجليلة من آية سورة المائدة وهي الآية 7. إن قدر الله البقاء واللقاء نعيش مع معانيها ومفرداتها الجميلة في اللقاء المقبل. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا العمل به والتحاكم إليه وقراءته وتدبره وأن يردنا إليه ردا جميلا يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى.